بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد، فمرحبا بكم يا الإخوة الكرام في استئناف درسنا في مصطلح الحديث وكذلك في حلية طالب العلم، ونقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وفي خطواتكم، فإن الأمة في الحقيقة في أشد ما تكون إلى حملة العلم وإلى طلبة العلم، حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وضرورتهم إلى العلم أعظم من كل ضرورة. والذي ينظر الآن فيما يدور في الصحف أو يسمع الفضائيات أو يطلع على الحوارات والمناظرات والمناقشات يعلم مدى ما يعانيه الناس من الجهل الكبير بدينهم، سواء كان ذلك في أمور الاعتقاد أو أمور المعاملات أو أمور العبادات، وكذلك من يتصدون للمناظرات أو الردود أو المناقشات. تعلم الخلق والتداخل وقلب المفاهيم التي لا يدري عنها العامة شيئا، والفضائيات كما علمتم مع ما لها مما يقال من الفوائد، فإن لها من المضار أنها جعلت جميع الناس أو العوام يتكلمون في كل شيء في الدين، قطاع كبير جدا من العوام يتكلمون في الثوابت ويشوشون على الناس في أمور هي عندهم مستقرة أو لم يكونوا يتخيلون في وقت من الأوقات أن يدور الكلام فيها. بالأمس اتصل بي أحد الناس وهو يتفرج على مناقشة أو على رد لدكتور صفوة حجازي، وهو يرد على واحد اسمه أحمد هداية أو نحو ذلك في قضية الأسماء الحسنى وفي اتهام الوليد بن مسلم بما يتهم به، وأن هذا هداية يكتب في الجريدة يقول أن هذا كلام فارغ، ويقول بأنه كتب هذا في جريدة الأمة وأن هذا جاء في قناة الناس، ليرد عليه ردا طويلا يخلط فيه حقا بباطل ويشوش فيه على الناس ويعالج الخطأ بخطأ بل بأخطاء، ويأتي بأخطاء علمية في رده وأخطاء عقائدية، وبدل من أن تكون مشكلة واحدة في شيء محدد تصبح المشكلة عدة مشاكل، ويحتاج هذا الذي يرد إلى ردود متنوعة في الحديث وفي مسائل العقيدة وفي مسائل الاستدلال، حتى في التاريخ، حتى في المسائل التاريخية يقول عن الوليد المسلم أنه تابعي، والوليد المسلم مر بكم كثيرا أنه ليس تابعيا وإنما هو طبق الوسطى من تبع أتباع التابعين، وكلامه في حديث الأسماء الحسنى وأن الأسماء الحسنى في حديث الترمذي معروف عند أهل العلم، تكلموا فيه بإسهاب، تكلم فيه الحافظ بن حجر فتح الباري، وتكلم فيه شيخ ابن تيمية، وذكرت الكلام عليه كاملا في كتابي المطلب الأثنى في الأسماء الحسنى وتفصيل الكلام في هذا الحديث والكلام على رجاله والكلام على الوليد المسلم. فالقصد ليست قضية معينة علمية الإنسان يناقش فيها، ولكن القصد الأخطاء التي تأتي في المناقشات وما يترتب في المناقشات على من المهاترات والتعدي. ولا يصح أن يقول واحد من هذا كلام فارغ والثاني يرد عليه يقول له بل أنت كلامك كلام فارغ إلى غير ذلك. إذا كنت تحب أن ترد فعليك أن ترد ردا علميا واضحا صحيحا. النقطة الأولى كذا جوابها كذا، النقطة الثانية كذا جوابها كذا، النقطة الثالثة كذا جوابها كذا، وقال أهل العلم كذا. ثم تنصحه أن يتلطف في كلامه وأسلوبه ولا تشتمه على الشاشات، كأن الشاشات جعلت للشتائم والمشاجرات والشجار. فكل هذا في جانب. ثم نقول ما دخل العوام في هذا؟ تطلع على شاشة تزعم أن ينفرج عليها ملايين ثم تدخلهم في قضايا لا يدرون عنها شيء، عاشوا سنين عاشوا عمرا طويلا لم يسمع منهم احد من عوام الناس عن الوليد المسلم الدمشقي، ما عاشوا هذه الحياة كلها لم يسمعوا عنه، وقد تكتمل حياتهم ولم يسمعوا عنه، ولا يلزمهم ان يسمعوا عن الوليد المسلم الدمشقي الذي روى حديث سرد الاسماء الحسنى في الترمذي وغير الترمذي. اذا ادخال الناس في هذه المناقشات بهذه الطريقه لخبط الناس، شوش عليهم. يعني هذا الذي سالني استغربت من سؤالي، شخص لا يدري ولا دخله ابدا في علم الحديث والفقه يسالني عن الوليد المسلم. يعني جلست اتذكر ربما يقصد واحد تاريخ والي من الولاه ولا خليفه ولا شيء، يعني ما اتى بذهني انه يقصد مسلم الراوي. ما دخل هذا الشخص بالراوي وتلبيسه وبدل به؟ ثم يسالني عن ان ابن عثيمين ذكره في كتاب الاسماء الحسنى اشياء تنتجت منها انه يريد يدخل في قضيه الادراج في حديث الوليد بن مسلم في الاسماء الحسنى. فالقصد من كلامي لكم الآن أن الأمة محتاجة إلى طلاب علم على الطريقة الصحيحة، طريقة سلف الأمة في التحمل وفي التلقي وفي الأداء وفي تبليغ هذا العلم الصحيح بدون مهاترات وبدون مشاجرات. وأن يكون القصد من ذلك كما سندرس إن شاء الله اليوم في الحلية، القصد من ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان عنده فطمة في تبليغ العلم، فطمة كما قال الإمام أحمد واضع العلم في غير أهله كمقلد اللؤلؤ في أعناق الخنازير. واحد جايب عقد جميل من اللؤلؤ أو المرجان حطه في عنق الخنزير، أو أكرمكم الله الكلاب أو نحو ذلك. الإنسان لابد أن يكون عنده فطنة وكياسة في لمن يتكلم وماذا يتكلم ومتى يتكلم ومتى يسكت ومتى يكون السكوت أفضل من الكلام. ولا زلنا تأتينا الفضائيات بأشياء كثيرة من هذا الدرب وإلى الله المشتكى. فأنا أقول لكم أعانكم الله واصبروا وصابروا ورابطوا على هذا التقر، فأنتم على التقر ويكفيكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع الحديث. وأن أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فأنتم على ثغر، ولا تستوحشوا من قلة السالكين ولا تغتروا بكثرة الهالكين، فإن الأمة ستحتاج إليكم يوم من الأيام، ستحتاج إليكم يوم من الأيام. وأنا أعرف أن كل إنسان عنده ضغوط وعنده ظروف وعنده ارتباطات، لكن إذا أنتم تخليتم عن تلك المسؤولية العظيمة فمن الذي يتصدى لها؟ من الذي يقوم بها؟ هي أشرف مهمة في الحياة، أشرف مهمة في الوجود، حمل هذا العلم وتبليغه لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهذه أشرف مهمة، مهمة الأنبياء والمرسلين. لكن الرياح عاتية أعرف، والضغوط كثيرة والملهيات كثيرة، لكن الجنة غالية، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة وسلعة الله غالية، وكل شيء غالي يحتاج إلى تعب وإرهاق وكبد ومواصلة سير. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على هذا الدرب، وأن يرزقنا إخلاص النية في أقوالنا وأعمالنا، إنه هو القادر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن شاء الله درسنا سيكون في كتابين بين المغرب والعشاء، الكتاب الأول تكملة نزهة النظر وسنأخذ فيه نصف الوقت، والكتاب الثاني تكملة حلية طالب العلم وسنأخذ فيه باقي الوقت مع إقامة الصلاة. سنبدأ في نزهة النظر حيث وقفنا عند قوله بعد الانتهاء من الكلام على المصحف والمحرف، من قوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير سورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتكما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظ. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن مما يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرجح وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه والسدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواد قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
سبق أن ذكرنا هذه، ألخص لكم ما ذكرناه في الدروس السابقة. ذكرنا لكم بأن الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، وأن المقبول ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد فيه أو منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، وأن المتواتر منه المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، ثم الحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه خمس شروط: الشرط الأول عدالة الرواة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث اتصال السند، الرابع الخلو من الشذوذ، الخامس الخلو من العلة. فإن فقد شرط من هذه الشروط فانتقلنا إلى الحديث الضعيف أو أصبح حديثا ضعيفا. فالحافظ ابن حجر ذكر أن الضعف ينقسم إلى قسمين: ضعف بسبب سقط في الإسناد، وضعف بسبب طعن في الرواة. فالضعف الذي بسبب سقط في الإسناد من ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر هو ما إذا سقط من الحديث راو في أثناء السند، فهذا يعطينا الحديث المنقطع. فإذا سقط راويان متتاليان فهذا يعطينا المعضل. فإذا سقط بعض الرواة من أول إسناد من جهة المصنف فهذا يعطينا المعلق. فإذا سقط عدد من الرواة ممن هم فوق الصحابي فهذا يعطينا المرسل. أما السقط الخفي فمنه التدليس ومنه المرسل الخفي. أما التدليس فهو رواية الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه يروي عنه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال وأن. وأما المرسل الخفي فهو رواية عن معاصر لم يلقه. ثم أن الطعن في الحديث بسبب عدالة الرواة يكون إما بالكذب وهذا يعطينا الحديث الموضوع، أو بالتهمة بالكذب وهذا يعطينا الحديث المطروق، أو بفحش الغلط وبالفسق والغفلة والوهم وهذا يعطينا المنكر. ثم يكون أيضا الطعن بسبب المخالفة، والمخالفة تكون بالإدراج، إدراج في السند أو إدراج في المتن، إدراج لفظة أو إدراج جملة، أو بالقلب، قلب إسناد أو قلب اسم راوي، أو خال راوي في راوي، أو بالزيادة في الأتانيث، أو بأنواع من المخالفة. هذا الذي وصلنا إليه بالتصحيف أو بالتحريف، تصحيف في شكل الكلمة أو تصحيف في الحروف، يبقى شكل الحروف كما هو لكن يبقى التصحيف في النطق، كما إذا نطق أبي أبي أو أبي تقول أبي، أو ستا من شوال تقول شيئا من شوال نحو ذلك. هذا مثال من المخالفة بالتصحيف أو التحريف. وصل المؤلف في هذا المكان إلى قضية الرواية بالمعنى والاختصار، يعني في مبحث المخالفة، في مبحث المخالفة، في مبحث المخالفة. المخالفة الآن عندنا التي تتكلم عليها الحافظ هي في قضية الاختصار أو الرواية بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ هل يجوز رواية الحديث باختصاره أو بتقطيعه في الأماكن المختلفة بحسب الحاجة كما صنع البخاري أم لا؟ نقرأ كلام الحافظ ونمشي معه في الشرح. يقول رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص إلا لعالم. إذن الحافظ الآن تتكلم في مسألتين: مسألة الرواية بالمعنى ومسألة اختصار الحديث. فالحافظ يقول لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن. المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام الذي هو الحديث. لا يجوز لك تعمد تغيير حرف بحرف، ولا كلمة بكلمة، ولا جملة بجملة، إلا بالشرط الذي سيذكره الآن، ولا الاختصار منه. لا يجوز لك اختصار الحديث، لا يجوز لك اختصار الحديث، لا بالنقص ولا بإبدال لفظ في لفظ آخر مرادف، إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الذي يروي الحديث بالمعنى أو يختصر شخص عالم بمعاني الألفاظ، عالم بمعنى الكلمة ومعنى الحرف. واحد يسأل هل الحرف له معنى؟ نقول نعم، الحروف لها معاني، هناك كتب مؤلفة وموجودة اسمها حروف المعاني، كل حرف له معنى. فلا يجوز الرواية بالمعنى ولا الاختصار إلا بشرطين. الأول أن يكون هذا الراوي عالما بدلالات الألفاظ، عالما بدلالات الألفاظ. الشرط الثاني أن يكون خبيرا بما يحيل المعنى، أن يكون خبيرا بما يحيل المعنى أو يحيل المعاني. يقول الحافظ إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، يعني في مسألة رواب المعنى ومسألة اختصار الحديث. ثم تطرق إلى، يعني بعدما لخص لك المسألة ورأي الحافظ، تطرق إلى خلاف العلماء فيها اختصار. قال فالأكثرون على جوازه بشرط في اختصار الحديث، أما اختصار الحديث كما كان يصنع البخاري، البخاري يختصر الحديث ويقطعه في المواضع المختلفة حسب احتياجه وحسب فقه الباب وفقه المسألة. فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. إذن هذا الشرط الأول، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني عارف إن هو إذا حذف الكلمة دي لا تؤثر في باقي الجملة أو باقي العبارة، أو إذا حذف هذا الحرف أو أبدل هذا الحرف بحرف آخر فإنه لا يؤثر في العبارة أو في الحديث أو في الدلالة، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور يعني الجملة المذكورة والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني لا تعلق لأحدهما بالآخر، يعني اللي حذفه لا يؤثر على الموجود الذي أبقاه أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص أو ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء. يعني لو واحد جاء مثلا لحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، في أول الأمر كان الصحابة ينهون عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن، حتى الحديث حتى الحديث. لماذا؟ حتى لا يختلط عليهم القرآن بالحديث. فقال لا تكتبوا شيئا إلا القرآن. لو واحد قال اختصر الحديث وقال قال لا تكتبوا عني شيئا، خلاص إذا كل شيء يمنع الصحابي من كتابته سواء في القرآن أو حديث، هذا فيه إشكال وفيه جناية على المعنى. إلا القرآن، إلا القرآن. فإذا واحد جاهل لا يدري للمعاني قد يترك الاستثناء. طيب، وأما الرواية بالمعنى المسألة الثانية فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. الأكثر على الجواز، ممن منع الرواية بالمعنى الإمام ابن سيرين والإمام أبو بكر الرازي. الإمام ابن سيرين أبو بكر الرازي منع الرواية بالمعنى. من أقوى الأدلة على جواز الرواية بالمعنى الإجماع على جواز طرح الشريعة للعدم بلسانه. ناس من الهند أو من باكستان أو من أوروبا ما يفهمون اللغة العربية، كيف تشرح لهم الأحاديث؟ كيف تشرح لهم السنة؟ لابد أن تروي لهم بالمعنى بلغتهم، لابد أن تروي لهم الحديث بالمعنى بلغتهم. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أو لا. إذا كان يجوز لك أن تشرح للعجم القرآن والسنة بلغتهم، فلأن تروي بالمعنى باللغة العربية أولى من أن تبدل بلغة أخرى. ثم ذكر أقوال أخرى، إنما يجوز في المفردات يعني كلمة أو حرف دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني واحد يكون فاكر اللفظ الأصلي 100% وبعد كده يستطيع أن هو يعني يبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة. أما واحد ناسي خالص مش عارف إيه اللفظ الأصلي فبعض العلماء يمنعه. القول الأخير، إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا لفظه. يعني واحد فاكر اللفظ وفاكر المتن كويس، لماذا يرويه بالمعنى؟ يرويه كما هو بلفظه ومتنه ثم يشرحه لمن أمامه بالطريقة المناسبة، لكنه يروي الحديث بلفظه إذا كان مستحضرا له. يقول: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. يعني أما الأولى أن يرويه بلفظه كما هو إذا كان مستحضرا لذلك. لكن قضية غياب المعنى هل يجوز أم لا، هذه قضية من رقم 2. أما رقم 1، إذا كان الإنسان يحفظ الحديث كما هو فالأولى أن يرويه بلفظه، يورد الحديث بلفظه دون التصرف فيه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فأدها كما سمعها. فإذا كان يحفظه بلفظه ومعناه فإنه يؤديه كما هو. فإذا احتاج أن يرويه بالمعنى للنسيان أو غفل أو نحو ذلك فله ذلك بشرطين: أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، ثانيا أن يكون خبيرا بما يحيل المعاني. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. يعني بعض الناس يظن أنه هو فيه الشروط هذه مستوفاة فيه، عالم بدلالات الألفاظ كبير، يقول لك أنا ممن اكتملت في هذه الشروط فأنا أروي المعنى كيفما أشاء. فالحافظ القاضي عياض الذي له كتاب الإجماع قال في هذا الكلام، يقول لك: لا، الأفضل أن نحن نغلق هذا الباب تماما حتى ما نقولش بالشروط لئلا يتسلط عليه من لا يحسن. يقول لك: والله أنا فيها الشروط موجودة، أنا سأروي المعنى كيفما أشاء. فالحافظ القاضي عياض يخاف من هذا، يقول: لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواه قديما وحديثا. كثير من الناس يظن أنه يحسن موضوع معين ويتكلم فيه ويتكلم فيه كيفما شاء، وللأسف هو لا يصح له ولا ينبغي له، وكلامه وخطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه، لكنه يظن أنه يحسن أيما إحسان. يقول: انتقل إلى مسألة ثانية، فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة انتقل لقضية الغريب، كتب الغريب غريب الحديث، يعني الألفاظ التي تستعمل في لغة العرب بقلة. طبعا هذا الكلام كان يقال لمن سبق، أما نحن الآن أكثر لغة غريبة علينا، يعني كتب الغريب كتبوها في القرن الثاني والثالث والرابع القرون المتقدمة، مع أن هم كانوا أبصر الناس باللغة وأعلم الناس باللغة، فكيف حالنا الآن مع كتب الغريب؟ يعني الكلمات التي سماها الكلمات الصعبة في كتب المدارس، الكلمة ومعناها، كلمات الصعبة ومعناها، ألف العلماء قديما وحديثا كتبا لغريب الحديث. يعني ايه غريب الحديث؟ يعني الالفاظ المستعملة بقلة في لغة العرب، وبالنسبة لنا اكثر لغة عندنا من الغريب. فان خفي المعنى بان كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج الى الكتب المصنفة في شرح الغريب اللي سماها الان قواميس، في الان قواميس للغة، هناك قواميس للحديث خاصة، وهناك قواميس أو معاجم للقرآن خاصة. إذا هناك معاجم تشرح غريب القرآن، وهناك معاجم تشرح غريب الحديث، وهناك معاجم تشرح الغريبين القرآن والحديث، وهناك معاجم للقواميس تشرح الكلمات الصعبة في اللغة العربية عموما، سواء كانت في القرآن أو في السنة أو في لغة أو في الأشعار أو في لغة الناس أو في تأتي في كلام الشعراء أو نحو ذلك. نمشي معه، يقول احتاج الناس إلى شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث ومن أئمة السنة، وكان الإمام أحمد يثني عليه ويقول أبو عبيد أستاذ، أبو عبيد أستاذ، يعني أستاذ كبير. والقاسم بن سلام من أئمة السنة الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين يرجع لكلامهم في هذا ويعتمد على كلامهم بدون إشكال. كتب لكم هذا الكتاب اللي هو غريب الحديث في 40 عاما 40 سنة، في 40 سنة كتب كتاب غريب الحديث، وهو من أعظم كتب غريب الحديث، لكنه يقول غير مرتب، غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف. كتاب موفق الدين ابن قدامة يعني مذكور في الكتب، كتب الفهارس، لكنه كأنه غير موجود، يعني لم أطلع عليه، يعني كأنه غير مذكور. كتاب ابن قدامة في تلخيص كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، أحمد بن محمد الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة 224، أما الهروي متوفى سنة 401. الهروي له كتاب اسمه الغريبين، الغريبين يعني غريب القرآن وغريب الحديث، غريب القرآن وغريب السنة، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، سماه تتمة أو تكملة الغريبين، وله كتاب اسمه هفوات كتاب الغريبين، قد يكون هو نفسه التتمة أو التكملة، وقد يكون كتابا آخر هفوات كتاب الغريبين. ثم قال وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، الزمخشري المعتزلي المعروف اللي هو محمود بن عمر صاحب الكشاف، الكتاب الخطير جدا الذي قالوا هذا الكتاب جمع كل شيء الا التفسير، كتاب الزمخشري اللي هو الكشاف جمع كل شيء إلا التفسير. له كتاب في الغريب اسمه الفائق حسن التفسير، لكن طبعا طالب العلم يحضر إذا كان في بداية الطلب وليس عنده بصيرة يحضر من هذه الكتب، لأنه لا أقول فيها نفس الاعتزال بل هي مبنية على الاعتزال، خاصة الزمخشري كان المعتزلة كان من المعتزلة المتعصبين جدا. ثم جمع الجميع ابن الأثير الحافظ المبارك بن محمد بن الأثير الشيباني، متوفى سنة 606 من الهجرة، له كتاب عظيم جدا ومهم ولا تكاد تجد مكتبة لطالب علم تخلو منه، اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر. النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب من أريح الكتب ومن أسهل الكتب في مسألة غريب الحديث، مع ملاحظة أن الحافظ بن الأثير أحيانا يقع في تأويل بعض الأحاديث خاصة الصفات، مع ملاحظة أن ابن الأثير قد يقع أحيانا في تأويل بعض الصفات الواردة في الأحاديث، لكنه من أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. السيوطي لقب هذا الكتاب في كتاب اسمه الضر النكير، لكن العمدة في الحقيقة على كتاب ابن الأثير، العمدة على كتاب ابن الأثير النهاية، لأنه مستوفي ومريح ولا تكاد تفقد فيه بغيتك، بل في الغالب تجد فيه ما تريد. ثم قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، يعني كلمة عادية موجودة ليست غريبة موجودة في الأحاديث لكن في إشكال في فهمها، هناك إشكال في فهمها، مثل من مس ذكره ولا توضأ، واضح فيش فيه خفاء، ومثل الحديث إنما هو بضعة من ليس فيه خفاء، فبقي الإشكال في كيفية فهم هذا الحديث مع ذاك الحديث، فكتب العلماء كتب المشكل، المشكل من الأحاديث يعني الذي أشكل فهمه على الطالب، ومن تلك الكتب يقول ممن صنف في هذا الطحاوي، وذكرت لكم قبل ذلك كتاب الطحاوي مشكل الآثار، مشكل الآثار للطحاوي، وقلت لكم أن نظار الرسالة طبعته الآن في حوالي 16 مجلدا محققا، وهو من أقوى الكتب في هذه المسألة، وكذلك ابن قتيبة له كتاب في ذلك، والخطابي وابن عبد البر. فهذه ما يتعلق، هذه من الكتب ما يتعلق بغريب الألفاظ وما يتعلق بمشكل الآثار أو مشكل الأحاديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الجهالة وهي المخالفة الثامنة، وإن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم.